تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يا أيها المحجوب عن شيعته الليل ليلته، هو المعزى وهو صاحب المصاب. يا أيها المحجوب عن شيعته وكاشف الغمة على اغترابه، قم ناشد الإسلام عن مصابه. صاير هالليلة ليش كلكم لابسين سواد؟ ليش الدنيا كلها مظلمة؟ قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى 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 قضى نفس النبي المرتضى، وعليا انت الليلة من قلبك تقول هوا إماما. بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليل في أثوابه، عاش غريبا عاش غريبا بينهم، عاش غريبا بينهم. يا علي يا علي، عاش غريبا بينهم ومذ قضى بسيف أشقاها، على اغترابه تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك فيها ضجة، كل ينادي وعليا. فضج والأملاك فيها ضجة، منها اقشعر الكون في إهابه. وش يقولوا؟ قتلتم الصلاة يا علي يا علي، قتلتم الصلاة يا قاتليه وهو في محراب. لقد أراقوا ليلة القدر دم وعليا، لقد أراكم ليلة دماؤها صبا بنفين صدا به ضلت بنات المرتضى كلهم ينوحوا ينادوا أبونا يا حسن متغير حرك يا ولي المرتضى وبطل ونين تلفت على أولاده وصد لهم بعد وقالهم كلامي يا أولادي تسمعوا لازم حسن وحسين من بعدي يضيعوا شي يصير جني يمشي من الحسن فوق الفريش نايم بالسم جبدة مقطعة حول الهوى والكل ذابت مهجته والدمع ساج والحسن يتقلب واخوه حسين محزون واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عزيز حسين وحسيناه واما المصيبة اللي تزال مصيبة عزيز حسين شي يصير عليك شني اشوف على الثرى عاري رضيع حسين شني اشوف على الثرى عاري رضيع ومن حاله الشبان بالغبرة يونو اسمع زينب انفجعت حين سمعتها الوصية وقالت عجل يا ياب من وصيت بانت يا ابويا اول الذل علي يا ليت بعدك هالحراير لا يضيء ويلي 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 ابو حسين ما تمم صيام 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 لف العيد واولاد يتام اي والله لف العيد واولاد يا اولاد يا انا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ملامح الإمامة الإلهية في نهج البلاغة. من الإثارات التي يثيرها بعض المعاصرين حول عقيدة الإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهي العقيدة الجوهرية الفاصلة بين الشيعة وغيرهم، أن عقيدة الإمامة قد مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة القرنين الأول والثاني من تاريخ الإسلام، فإن عقيدة الإمامة في هذه المرحلة عند شيعة أهل البيت عليهم السلام كانت بمقدار أن الإمام هو من يكون عالما بالقرآن وعاملا به ومهذبا لنفسه ومتقيا لربه، وهمه أن يقيم العدل والحق. لما ترجع إلى الوراء في القرن الأول في القرن الثاني تسأل الشيعة آنذاك، تقول لهم أنتم من تعتقدوا بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، شنو يعني إمامكم إمام؟ شنو يعني أمير المؤمنين إمام؟ يقول لك إمام يعني أنه عالم بالقرآن، عامل به، مهذب نفسه، متقي، هم يقيم العدل والحق، خلص هذا هو الإمام. وليست الإمامة في القرنين الأولين بأكثر من هذا المقدار. المرحلة الثانية التي مرت بها عقيدة الإمامة مرحلة القرنين الثالث والرابع فما بعدهما، وهنا تطورت عقيدة الإمامة عند الشيعة، فأضافوا لعقيدة الإمامة بعض ما لم يكن فيها معتبرا عندهم، وأضافوا لصفات الإمام ما لم يكن معروفا عند الشيعة، فاعتبروا أن الإمامة من الأصول واحد، واعتبروا أن الإمامة لا تكون إلا بالنص والتنصيب من قبل النبي صلى الله عليه وآله، واعتبروا أن الإمام لا بد أن يكون معصوما، واعتبروا أن الإمام لا بد أن يكون عالما بالغيب، واعتبروا أن الإمام واسط في الفيض، واعتبروا أن الإمام صاحب ولاية تكوينية تشريعية، وهكذا طوروا عقيدة الإمامة إلى أن صارت عقيدة الإمامة بالنحو الذي عليه الذهنية الشيعية الآن. مما يعني أن الشيعة في القرنين الأولين كانا يلحظان في الإمام البعد البشري، بينما الشيعة في القرنين الثالث والرابع إلى الآن يلحظون البعد ما فوق البشري. وهذه إضافة أضافها الشيعة في القرنين الثالث والرابع بسبب وجود قسم من الرواة المعبر عنهم بأصحاب الاتجاه الباطني والذين غرسوا بذرة الغلو، وبسبب
إخضاع عقيدة الإمامة لدراسات كلامية وفلسفية وعرفانية، فتطورت عقيدة الإمامة إلى أن صارت بصورتها المقدسة المتعارفة الآن. إذن الذي يخلص إليه أصحاب هذا الطرح هو أن ما نعتقده الآن في الإمام من كون الإمامة في الإمام والإمامة، من كون الإمامة لا بد أن تكون بالنص، من كون الإمامة منصبا إلهيا، من كون الإمامة من الأصول لا من الفروع، من كون الإمام لا بد أن يكون معصوما عالما بالغيب إلى آخره، هذه الصورة لم يرسمها الأئمة ولم يضعوا خطوطها، وإنما رسمها علماء الشيعة وقسم من الرواة، وهكذا تراكمت إلى أن صارت بالصورة الحالية. من تسأل الشيعي الآن شنو الإمامة؟ رايح يجاوبك بجواب غير الشيعي في القرنين الأول والثاني. فعقيدة الإمامة الآن ليست مطابقة لعقيدة الإمامة التي رسمها أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الأوائل صلوات الله وسلامه عليهم، ومثلها أصحاب الاتجاه الرسمي من رواة مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إحنا هذه الفكرة، هذه الأطروحة التي الآن بدأ البعض يروج لها ويحاول أن ينشرها، وتبناها أكثر من كاتب وباحث ممن ينتسبون إلى التشيع، هذه الفكرة نريد أن نبين زيفها وأنها فكرة خاطئة ومشتبهة، وأن عقيدة الإمامة التي عليها نحن الآن هي نفسها العقيدة التي غرسها أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم. شلون نحن نناقش هذه الفكرة؟ طبعا مناقشة هذه الفكرة لها آفاق متعددة، لكن أنا أريد أن أناقشها هذه الليلة من زاوية واحدة تكفي لتحضها وتذويبها، وهي بيان ملامح الإمامة الإلهية في نهج البلاغة. ليش نقول أن بيان ملامح الإمامة الإلهية في نهج البلاغة يكفي لدحض هذه الفكرة؟ لعدة اعتبارات. اعتبار الأول أن كتاب نهج البلاغة عند هؤلاء الذين يطرحون هذه الأطروحة من الكتب التي يأمرون بالرجوع إليها لمعرفة أن الإمامة الواقعية التي دعا لها أهل البيت تختلف عن الإمامة التي يعتقدها الشيعة، بزعم أن نهج البلاغة قد رسم صورة للأئمة والإمامة تختلف عن الصورة التي يعتقدها الشيعة الآن. فبلحاظ هذا الاعتبار نهج البلاغة سيكون حكما فصلا بيننا وبين أصحاب هذه النظرية. هذا واحد. اثنان، كتاب نهج البلاغة ليس فقط مما أجمع الإمامية على اعتباره. طبعا احنا من نقول كتاب معتبر غير أن يكون كل ما فيه معتبر، فرق بين الأمرين، وهذا بيانه في محله. أجمعت كلمة الإمامية على اعتبار كتاب نهج البلاغة، مو هذا فقط، بل أجمعت كلمة الشيعة قاطبة، أنا هاي النقطة اللي أريد ألفت نظرك إليها، أجمعت كلمة الشيعة على اعتبار كتاب نهج البلاغة. مثلا الزيدية، الزيدية الذين يختلفون معنا اختلافا تاما في عقيدة الإمامة وفي بلورتها وفي حدودها، الزيدية أجمعت كلمتهم على صحة كتاب نهج البلاغة. هذا شنو يوصلنا إلى نتيجة؟ هذا يسد الباب أمام من يريد أن يقول بأن نهج البلاغة قد وضعه الشيعة الإمامية ورسموه طبقا للصور التي هم يريدونها. نهج البلاغة ليس معتبرا عندنا نحن الإمامية فقط، بل إجماع الزيدية على ماذا؟ على صحته، رغم أن الزيدية يختلفون معنا في عقيدة الإمامة. هم يرون الإمامة بنحو ونحن نرى الإمامة بنحو آخر، مع ذلك هم يجمعون على صحة نهج البلاغة. مضافا إلى هؤلاء، المنصفون من علماء الجمهور حكموا بصحة نهج البلاغة من المتقدمين والمتأخرين. فمن المتقدمين ابن أبي الحديد المعتزلي الذي قام بشرح نهج البلاغة، ومن المتأخرين العالم المصري الشيخ محمد عبده صاحب الشرح المعروف على نهج البلاغة. فهناك مجموعة من علماء الجمهور حكموا بصحة كتاب نهج البلاغة وانتسابه لأمير المؤمنين. إذن نهج البلاغة لا يمثلنا نحن الإمامية فقط، حتى يقال بأننا نحن الذين وضعناه رسمناه على طبق الخريطة التي نحن نريدها، بل هنالك غيرنا يؤمن ويدعم بصحة كتاب نهج البلاغة. هذا اعتبار ثاني خليه بذهنك. الاعتبار الثالث الذي يجعل كتاب نهج البلاغة منطلقا قويا لدحض هذه الأطروحة هو أن كتاب نهج البلاغة لم يوثق الشريف الرضي الذي قام بجمعه، لم يوثق مصادره. يعني الشريف الرضي من خرج الكتب والكلمات والخطب لأمير المؤمنين وجمعها في نهج البلاغة لم يذكر مصادرها إلا في موارد قليلة. زين، هذا فسح المجال لخصوم الشيعة الذين يحاولون أن يشككوا في نهج البلاغة أن يطعنوا في كتاب النهج وأن يتهموا الشريف الرضي بأنه هو الذي ماذا؟ وضع نصوص نهج البلاغة. والشريف الرضي من علماء الشيعة ومبرزيهم، فرسم خطب نهج البلاغة طبقا للفكر الشيعي، لخارطة الفكر الشيعي. لكن هذه الدعوة قد قام بعض علمائنا بإقفالها وإيصالها أمام أصحابها. من هو؟ هناك علماء يوفقون لأعمال تخلدهم تاريخيا، ومن العلماء الذين وفقوا لعمل يخلدهم على مدى التاريخ العلامة السيد عبد الزهراء الخطيب قدس الله نفسه. هذا السيد عبد الزهراء الخطيب قام بعمل لو لم يكن له إلا هذا العمل لكفاه. شنو سوى؟ قام بتتبع المصادر التي سبقت الشريف الرضي، واستخرج خطب نهج البلاغة وكلمات نهج البلاغة من تلك المصادر ووثقها، وأثبت أن ما قاله، ما جمعه الشريف الرضي موجود ماذا؟ في مصادر سابقة عليه، وطبع كتابه في 4 مجلدات مصادر نهج البلاغة وأسانيده، وهو من أهم ما كتب في هذا المجال. النقطة المهمة في عمل السيد عبد الزهراء ما هي؟ أنه وثق خطب نهج البلاغة، كلمات أمير المؤمنين من أكثر من 100 مصدر، والكثير من هذه المصادر لا تعود للشيعة وإنما تعود لغيرهم. تاريخ الطبري، البيان والتبيان للجاحر، المقتضب للمبرد، المعارف لابن قتيبة، غريب الحديث لابن سلام، وأمثال هذه من الكتب التي تعود للمخالفين، تعمد العلامة الخطيب أن يستخرج خطب أمير المؤمنين وكلمات أمير المؤمنين من تلك المصادر. وهنا حادثة لطيفة ينقلها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة تصب في هذا المصب. ابن أبي الحديد المعتزلي لما وصل إلى الخطبة الشقشقية، خطبة الشقشقية معلومة عندكم، التي هي الفاصل والفيصل في مسألة الإمامة والخلافة والسلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإنت إذا زيد بمعلوماتك أن كثير من الذين شككوا في انتساب نهج البلاغة لأمير المؤمنين، الذي دفعهم للتشكيك هو وجود الخطبة الشقشقية في كتاب نهج البلاغة، لأن هذه الخطبة تفضح التاريخ وتبين الزيف وتبين أين هو الحق. ابن أبي الحديد يقول: حدثني أستاذي مصدق بن شبيب الواسطي قال: سألت شيخي ابن الخشاب، قلت له: يقولون إن هذه الخطبة من وضع الشريف الرضي، فما أنت قائل؟ قال: أنى للشريف الرضي، وهذا مو شيعي، أنى للشريف الرضي ولغير الشريف الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب. محل الشاهد هنا: ولقد وجدت هذه الخطبة في كتب كتبت قبل أن يخلق الشريف الرضي ب200 عام. يعني هذه خطب نهج البلاغة، حكم نهج البلاغة، كتب نهج البلاغة موجودة في مصادر قبل أن يخلق الشريف الرضي بماذا؟ بقرنين من الزمان. إذن نهج البلاغة خطبه، مصادره، كلماته ترجع إلى مصادر لأبناء الجمهور، فلا يسع أحد أن يقول بأن نهج البلاغة قد وضعه الشيعة طبقا للخارطة العقائدية التي رسموها. وهذا اعتبار ثالث يجعل نهج البلاغة كتابا داحضا لدعوى من يزعم أن الإمامة بشكلها المعاصر تختلف عن الإمامة في القرنين الأول والثاني. لذلك إحنا من خلال بيان ملامح الإمامة الإلهية في نهج البلاغة نصل إلى نتيجة، وهي أن ما نعتقده من الإمامة هل وضعه الشيعة وطوروه واختلقوه، أم أن عقيدة الإمامة بملامحها غرسها من؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأوضح جذورها في نهج البلاغة. من هنا أنا سأتكلم في محورين. المحور الأول: ملامح الإمامة في نهج البلاغة، والمحور الثاني مواصفات الإمام في نهج البلاغة. محورنا الأول الإمامة، ومحورنا الثاني الإمام. وإن شاء الله ما أطيل عليكم كثيرا، هو فيه طول ولكن إن شاء الله سأختصره. فيه طول لأن عندي ورقة، لو ما عندي ورقة ما يطول. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أنا اختصارا للوقت إخواني سأعتمد على ذهنكم أذهانكم متوقدة، وأكتفي بالفهرسة، ولن أقف إلا عند النقاط التي تستحق الوقوف والبيان، وإلا سأمر بذلك سريعا فقط لأجل إيضاح الفكرة. نأتي إلى المحور الأول، ملامح الإمامة في نهج البلاغة. أتعرض إلى 4 ملامح. الملمح الأول أن الإمامة مصطلح علوي. يعني ماذا؟ يعني نحن الآن عندما نقول نعتقد بالإمامة كما نعتقد بالنبوة، وأن عليا إمامنا والحسين إمامنا والحسن إمامنا، هذا المصطلح من أين جاء؟ من أين نحن قلنا علي إمام، الحسن إمام، الحسين إمام؟ الذي غرس مصطلح الإمامة هو علي صلوات الله وسلامه عليه، يعني الذي طبقه على المعصومين هو أمير المؤمنين. قال: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم، هو عبر عن نفسه ماذا؟ إمام، وأضاف نفسه إلى الناس. إمامكم، ألا وإن إمامكم، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصيه. لا أكمل ذلك. نص آخر: أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا، لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل. مصطلح الإمامة غرسه علي وطبقه على نفسه الشريفة، ونحن الشيعة أخذنا ذلك المصطلح من غرس علوي مبارك. 1. الملمح الثاني: الإمامة تنصيب وتنصيص، وليست الإمامة بالشورى، بل الإمامة بالنص والوصية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام وهو يتحدث عن آل محمد عليهم السلام: هم أساس الدين. أنا أتعمد أقرأ بعض الكلمات حتى تعرف أن الألفاظ التي نحن نتداولها في مقام التعبير عن الأئمة الطاهرين، هذه الألفاظ أساسها علوي. هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. إذن آل محمد صاروا أئمة بالترشيح، لو صاروا أئمة بوصية، وفيهم الوصية والوراثة. إذن فكرة أن الإمام بالنص، هذه الفكرة لا ترجع للقرنين الثالث والرابع واخترعها الشيعة بعد أن طوروا عقيدة الإمامة، بل هي موجودة في كتاب نهج البلاغة وفي نصوصه. هذا ملمح ثاني. الملمح الثاني، ضرورة الإمامة في كل وقت وزمان، وأن الأئمة من بني هاشم. الآن تسأل أي شيعي تقول له هل لابد أن يوجد إمام من بني هاشم في كل زمان؟ يقول لك نعم. هذا من وين؟ من نهج البلاغة. قال إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم. يعني ممكن أصير واحد إمام غير قرشي غير هاشمي؟ أبدا. غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. يقول في نص آخر، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وهنا يلمح للإمام المهدي عليه السلام، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. إذن عقيدة المهدوية من أين جذورها؟ جذورها علوية قرآنية نبوية. هذا ملمح ثالث. ملمح رابع، أصالة الإمامة. نحن نعتقد بأن الإمامة من الأصول وليست من الفروع. ولو واحد قال أنه شلون تعتقدون بأنها من الأصول؟ ألا يستلزم ذلك تكفير المسلمين؟ هذا جاوبنا عنه في محاضرة كاملة موجودة على النت، يراجعها من يشاء. الذي نريد أن نقول هنا بأن عقيدة أصالة الإمامة، هل هي كما يزعم هؤلاء عقيدة مستحدثة أو أنها ذات جذور علوية؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما الأئمة. الآن كم مورد مر علينا، إمام أئمة، إمام أئمة. وإنما الأئمة قوام الله على خلقه. قوام الله على خلقه، مو فقط الإمام عامل بالقرآن، مو فقط الإمام يقيم العدل والحق، الأئمة ماذا؟ قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده. ولا يدخل الجنة، محل الشاهد، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. يعني الإمامة أصل يدور عليه النجاة في الآخرة لو فرع أصل. ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. يعني أن النجاة في الآخرة تدور مدار الاعتقاد بإمامة محمد وآل محمد. وهذا يعني أن الإمامة من الأصول وليست من الفروع، فكما تدور النجاة مدار التوحيد والنبوة، تدور النجاة مدار ولاية أهل البيت عليهم السلام. زين، الآن إحنا أربعة ملامح استكشفنا منها الإمامة في نهج البلاغة. إمامة أصل لها أمير المؤمنين كمصطلح، طبقها على المعصومين عليهم السلام، بيّن أنها من الأصول الدينية، وبيّن أنها منصب إلهي يحتاج إلى ماذا؟ إلى النص والوصية من رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن فكرة الإمامة، الإمامة ما تكلمت عن الإمامة أنا الآن، تكلم عن الإمامة. الإمامة بصورتها الحالية مما اخترعها الشيعة وطوروها، أو أنها ذات جذور علوية؟ ذات جذور علوية واضحة لا ينكرها إلا مكابر. انجي إلى المحور الثاني الآن، أيضا سأمر به مرورا سريعا، فقط في هذا المحور أحتاج أتوقف عند نقطتين. مواصفات الإمام في نهج البلاغة. الأول، الأفضلية على جميع الناس، مو بس المطلوب في الإمام أن يكون عالما بالقرآن، بل المطلوب في الإمام أن يكون ماذا؟ أفضل من جميع الناس. هذا مو اخترعه الشيعة، وإنما جذره علي في نهج البلاغة. لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إلى آخر كلامه. صفة. صفة الثانية، الأعلمية. إن أين الذين زعموا أو زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ خل واحد فن يقول أنا من الراسخين في العلم. الراسخون في العلم فقط محمد وآله. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا؟ أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم. بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. صفة الثالثة، الارتباط بعالم الملكوت. أرى نور الوحي، اتفقت وياكم ما أقف معلق إلا سريعا وأنا معتمد على أذهانكم. أرى نور الوحي والرسالة، يتحدث عن نفسه بداية نزول الوحي. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة صلى الله عليه. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير، ولكنك وزير، وإنك لعلى خير. كلمة أخرى، نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة. يعني أن ملائكة الله ذهابا إيابا يقصدون بيت علي والزهراء والحسن والحسين والأئمة الطاهرين، فهم مختلفوا ملائكة الله تعالى. هذه عقيدة طورها الشيعة وغالوا في أئمتهم وأسبغوا عليهم صفات ليست لهم، أو أن الأئمة هم الذين رسموا ذلك. أربعة، العصمة. الآن صفة الرابعة الخامسة نحتاج أن نتوقف عنده. صفة الرابعة التي نقرأها في نهج البلاغة للإمام هي العصمة، وهي يحتاج نتوقف عندها. لماذا؟ لأن أصحاب النظرية التي ذكرناها في بداية المجلس يركزون على أن العصمة مما اختلقها الشيعة وأضافوها، وإلا فإن الأئمة لم يدعوا العصمة لأنفسهم، وما كان أصحابهم يعتقدون العصمة فيهم، ولذلك كانوا يعترضون عليهم. ولكن الآن علماء الشيعة لأنهم أصلوا لنظرية العصمة، فعندما يقرؤون بعض مواقف أصحاب الأئمة الذين يعترضون على الأئمة يحاولون تزييف هذه المواقف وإنكارها، والحال أنها تتطابق مع معتقد الشيعة آنذاك من عدم عصمة الإمام. انجي إلى نهج البلاغة، شوف أن نهج البلاغة يؤكد العصمة أو أنه ينفيها. ما شككت في الحق مذ أريته، ويقول ما أذنبت، يقول ماذا؟ ما شككت. الشك ما لامس قلبي أبدا. ما شككت في الحق مذ أريته، كلمة ثانية، وإني لعلى يقين من ربي وغير شبهة من ديني. فلا شك ولا شبهة. بعد هذه الكلمة من كلماته الرائعة إخواني، وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أجمل أن يكون مجلسنا هذه الليلة مبنيا على كلام علي عليه السلام. كم بيننا وبين كلام علي من فواصل، ما هو مقدار علاقتنا أساسا بنهج البلاغة؟ الكتاب الذي يفترض أن يكون الكتاب الثاني بعد القرآن في مكتبات شيعة أهل البيت، ما هو مقدار علاقتنا به؟ وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. الله الله، كيف هذه العلاقة النبوية العلوية؟ وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، محل الشاهد، وما وجد لي كذبة في قولي ولا خطلة في عمل. الذي يتكلم بهذا الكلام معصوم أو غير معصوم؟ لا شبهة، لا شك، لا كذب في قول، لا خطل في عمل. إلا أن يكون ماذا؟ معصوما. وذكر آل محمد عليهم السلام في خطبة له فقال، وهذه الخطبة من روائع خطبه: هم عيش العلم. ما أجمل هذا التعبير، ما أروع هذا التعبير، ما أحلى هذا التعبير. هم عيش العلم، يعني أن العلم يعيش بهم، العلم يعيش بمحمد وآله، والجهل أيضا يموت بهم. هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم. محل الشاهد: لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. غير المعصوم يخالف الحق ولا يخالف؟ يخالف. غير المعصوم يختلف في الحق أو لا يختلف؟ يختلف. ولكن آل محمد لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، يعني موقفهم واحد، كلمتهم واحدة، نورهم واحد. هذا يعني أنهم جميعا ماذا؟ معصومون، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. إذن لو كنا نحن وهذه النصوص من نهج البلاغة، هذه النصوص من نهج البلاغة، هل تؤسس لفكرة العصمة أم أن فكرة العصمة اختلقها الشيعة؟ أكو واحد يشك أنها تؤسس لفكرة العصمة؟ إذا واحد موجود يشك يبين لي ذلك، أنا أشكره على البيان. هنا هنالك في المقابل من يتمسك ببعض النصوص من نهج البلاغة ويقول بأنها تنقض عقيدة العصمة، وأن عقيدة العصمة لم يؤسس لها علي لوجود نصوص تنقضها. شنو هذه النصوص؟ هؤلاء يتمسكون بنصين لابد أن نقف عندهما نبين زيفهما. نص الأول قول أمير المؤمنين عليه السلام: ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين وأسأل الله العافية. محتوى الحكمة أنه يقول عليه السلام: أنا إذا أذنبت وأمهلت، يعني لم أؤاخذ على الذنب مباشرة، فإن ذلك لا يهمني، فيما لو صليت ركعتين وسألت من الله المغفرة والعافية، لأنني واثق بأن الله تواب غفور، وبالتالي فلا يهمني الذنب. خلني اتجرد شوية عن كوننا شيعة في هذه اللحظة. هذا الكلام لو قرأناه لغير علي كلام يدل على العصمة وينقضها. واحد يقول: ما أهمني ذنبي، أو ما أهمني ذنب أمهلت بعده، يعني أنه له ذنب أو ليس له ذنب. له يقول: ما أهمني ذنب، يعني أنا عندي ذنوب ولكنها ماذا؟ لا تهمني بعد أن أصلي ركعتين. أنا قلت لكم تجردوا عن كونكم شيعة لمقدار لحظة وأجيبوا عن السؤال، فأنتم لم تتجردوا، ولذلك قلتم بلي بأنه لا ذنب له. هذا النص عندما يثيره علينا هؤلاء أصحاب هذه الأطروحة ما هو الجواب عنه؟ الجواب عنه إخواني هو أن هذا النص قد ورد بضبطين بنسختين. النسخة الأولى ما أهمني ذنب، نسخة اللي قرأناها. النسخة الثانية والضبط الثاني، وبحمد الله أن هذا الضبط ليس في كتب الشيعة حتى يقال بأن الشيعة حرفوه، وإنما هو في شرح النهج لابن أبي الحديد. ما أهمني أمر، مو ما أهمني ذنب، ما أهمني أمر. زين، الآن عندنا نسختان، نسخة ما أهمني أمر، نسخة ما أهمني ذنب، أي النسختين أرجح؟ ما أهمني أمر. لماذا؟ لأن نسخة ما أهمني ذنب تتصادم مع النصوص التي قرأناها قبل قليل، ولكن نسخة ما أهمني أمر تتلاءم أو تتصادم؟ تتلاءم معها، فيقتضي ذلك ترجيح هذه النسخة على تلك النسخة. بالنتيجة من يريد أن يحتج بهذا النص لم يبق له نص يحتج به، لأنه لا يستطيع أن يثبت بأن عليا قد قال ما أهمني ذنب مع وجود نسخة أخرى يقول فيها ما أهمني أمر. النص الثاني، فلا تكفوا، وهذه الخطبة التي خطبها عندما تسلم مقاليد الحق، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني في نفسي لست بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي. أرجوكم لحظة، لحظة تجردوا لحظة وأجيبوا عن السؤال. فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي. معصوم أو غير معصوم؟ غير معصوم. فإني في نفسي لست بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي. إذن المتحدث بهذا الكلام غير معصوم، وهذا النص ينقض عقيدة العصمة. نقول كلا، لا ينقضها. لماذا لا ينقضها؟ نحن عندما نعتقد بأن الأئمة معصومون، العصمة ما هي؟ العصمة لطف إلهي أفاضه الله على من عصمهم. يعني ماذا؟ يعني أن المعصوم ليس معصوما بنفسه، وإنما هو معصوم بعصمة الله. صح لو لا؟ أكو شيعي يعتقد في العصمة غير هذا؟ لا. زين، خلينا نجي نكمل النص. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعد، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. يعني هو جاي ينفي العصمة عن نفسه، لو جاي ينفي الاستقلال في العصمة، جاي ينفي الاستقلال في العصمة، فلا يتنافى مع النصوص الأخرى التي أثبتت ماذا؟ عصمته. إذن عقيدة العصمة واضحة الجذور في نهج البلاغة، وإنكارها مكابرة واضحة. هذه الصفة الرابعة، بيكم مجال للصفة الخامسة. هي ليلة واحدة، انتوا بعد ما تجوا كل ليلة، فليلة واحدة أنا حاسبكم فيها عن الشهر كله. الصفة الخامسة، خل أنا هنا قبل ما أروح للصفة الخامسة، دول بعضهم يجي يتمسك بتصرف مثلا حجر ابن عدي المنسوب له مع الإمام الحسن السلام عليك يا مذل المؤمنين، يقول هذا معناه أن فكرة العصمة ما كانت واضحة عندهم، وكانت عندهم قناعة أن المعصوم يمكن ماذا؟ أن يخطئ يشتبه، لذلك كانت تصدر منهم مثل هذه التصرفات والمحاسبات، والحال أن نهج البلاغة ينفي ذلك. شوف سأقرأ لك عبارتين لن أعلق، فقط أقرأ. انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. يحتاج أعلق؟ نص الثاني. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بأمره صادعا وبذكره ناطقا فأدى أمينا ومضى رشيدا وخلف فينا راية الحق من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها لحق. يحتاج أعلق؟ لو واضح. إذن أكو عصمة عملية، وكان أهل البيت يغرسونها وينهون عن مخالفتهم والتقدم عليهم والتأخر عنهم أو لا، هذا موجودة جذوره في نهج البلاغة. انجي إلى الصفة الخامسة. الصفة الخامسة العلم الغيبي. هل أن الشيعة اخترعوا أن الإمام يعلم الغيب، أو أن علم الغيب مما غرسته كلمات أمير المؤمنين عليه السلام؟ نقرأ كلامه الشريف. وأي كلام هو يكتب بماء الذهب فاكتبوه في قلوبكم، فاسألوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مئة وتضل مئة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منهم موتا. يعني البشرية من ذاك اليوم إلى يوم الساعة، من منهم يموت، من منهم يقتل، كل ما يجري عليه في خزانة قلب علي، في خزانة قلب أمير المؤمنين عليه السلام، ويستكثرون عليه العلم بشهادته. أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. عالمكم شنو؟ دنيا شنو؟ أنا أعلم بطرق السماء يعني أنا أعلم بعالم الملكوت من عالم الأرض، وهذا عالم الأرض ذرة من عالم الملكوت، وعالم الملكوت بكل ما فيه جنة نار ملائكة أنبياء رسل كل تفاصيله في خزانة القلب العلوي المقدس. فلا أنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض قبل أن تشعر برجلها فتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها. بعد نص ثالث نتيمن به. والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله. هو ما قال ومع ذلك ما متحملين، فكيف لو قال؟ ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه، والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق، ما أنطق إلا صادقا، وقد عهد إلي بذلك كله وبمهلك من يهلك ومن جاء من ينجو ومآل هذا الأمر، وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأفضى به إلي. خلاصة الكلام، علي مرآة علم الله، علي مرآة علم الله، فالله تعالى أفاض عليه من العلم ما صار به مرآة لعلمه. زين، هنا يجينا واحد يشكل إشكال، خلص هو ختام المجلس وهذا، يقول احنا لما ننجي الى نهج البلاغة نجد بعض، اعتذر انا اطلت عليكم اعذروني جدا، ولكن يكون اتم هذا البحث حتى لا يبقى معلق. بعضهم يقول احنا من نجي الى نهج البلاغة قد نقرأ بعض النصوص في التي تنقض عقيدة العلم الغيبي. وين في هذا النص؟ قال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. فضحك عليه السلام: يا ليتنا كنا نرى ذلك البس ذلك الثغر وهو يبتسم، نسأل الله إن شاء الله تعالى أن نراه جميعا كذلك. لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. فضحك عليه السلام، هذا النص في نهج البلاغة، وقال للرجل وكان كلبيا: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى وقبيح أو جميل وسخي أو بخيل وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطبا أو في الجنان للنبيين مرافقا. هنا، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمني ودعا لي بأن يعيه صدري. يجي واحد يتمسك بهذا النص يقول أن علي عليه السلام ما كان يعلم الغيب. شوفوا إخواني خلاصة الكلام، أمير المؤمنين عليه السلام في هذا النص حصر علم الغيب بماذا؟ بعلم الساعة واحد، وعلم ما في الأرحام اثنين، وماذا تكسب نفس غدا. مو كل ما ورد في الآية أمير المؤمنين حصر علم الغيب، لأنه ركز على هذه الأمور الثلاثة. قال إنما علم الغيب علم الساعة، ثم ذكر الآية، وبعد أن ذكر الآية بين منها أمرين: علم الأرحام وعلم ماذا تكسب نفس غدا، يعني يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. خلاصة الكلام، احنا نقول هذه الرواية العلاقة بينها وبين الروايات التي تقدمت علاقة خصوص وماذا وعموم، علاقة استثناء ومستثنى. ذيك الروايات تقول أن الإمام يعلم بكل ماذا؟ بكل شيء. مرت علينا قبل قليل هذه الروايات تقول أكو ماذا؟ استثناء. هذا الاستثناء يلغي أصل علمه بالغيب أو يضيق دائرة العلم بالغيب؟ يضيق. بينما مدعى هؤلاء أنها تلغي، هذا ليس بصحيح. طيب أنت تقول لي الآن هذه الرواية نرجحها على تلك، لو تلك نرجحها، مو هذا وقته، لأن يحتاج إلى عرض الروايات التي تحدثت عن علم الأئمة بالغيب، ولعلي أبينه إن شاء الله في بحث مستقل. المهم هو هذا، أن الرواية تضيق دائرة علمه بالغيب، ولا تنفي أنه يعلم الغيب عليه السلام. كيف وهو الذي يقول كما مر عليك: لو لم أخشى لأخبرت الناس بآجالهم، ومن منهم يموت موتا ومن منهم يموت قتلا. وهذا شيء بسيط في يد أمير المؤمنين، شيء بسيط في يده. أما والله إنها الليلة. أمير المؤمنين شنو؟ أصحاب أمير المؤمنين، ما يحتاج إحنا نوصل لأمير المؤمنين، أصحاب أمير المؤمنين. كلام في حق أمير المؤمنين جسارة عليه. أصحاب أمير المؤمنين: حبيب بن المظاهر، رشيد الهجري، سلمان المحمدي، كانوا يعلمون علم البلايا والمنايا. تحكي عن أمير المؤمنين؟ أصحابه كانوا يعلمون ذلك بتعليم من؟ إنها والله الليلة ما كذبت ولا كذبت، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه: أخبر صادقا فكانت هي الليلة، فكانت هي الليلة التي أصيب فيها على رأسه المبارك. أصيب بسيف مسموم فأثر السم كما أثر السيف. الليلة، ليلة 21، خلص أمير المؤمنين أعلن لأسرته بأنها الليلة الأخيرة. يعني هالليلة شلون مرت لحظاتها على زينب وأخواتها أنا ما أدري، ما أدري شلون مرت لحظاتها على زينب وأخواتها، هذا فوق التصور. شو تقول الروايات؟ إمامكم الليلة شلون؟
روايات تقول كان يغمى عليه ساعة ويفيق أخرى، وبمجرد فيق يبدأ يوصي بوصايا، كل ما أفاق التفت إلى أولاده أوصاهم ببعض الوصايا. فالتفت إلى الحسن والحسين عليهما السلام وقال أوصيكما بالتقوى وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم التفت إلى بقية أولاده وقال أوصيكم وجميع أولادي وأهل بيتي ومن يبلغه كلامي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله الله بالأيتام لا تغبوا أفواه. ليتك كنت حاضرا في الكوفة يا أبا الحسن. الله الله بالأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، والله الله بالقرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم، والله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم، والله الله بالزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم، والله الله بأهل بيتي فلا يضيع بين أظهركم. ثم أغمي عليه ألا وإماما وسيداه وعلياه. أفاق من إغمائه تقول الرواية فعرق جبينه ألا وعليا. فقالت له ابنته أبتى ما لي أراك قد عرق جبينك؟ قال لها بني لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المؤمن إذا حانت منه الوفاء عرق جبينه، وكان كاللؤلؤ الرطب. فصرخت زينب وأبتا وقالت أبتا علي لقد حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وأحب أن أسمعه منك. قال بني الحديث ما حدثتك به أم أيمن كأني بك مع أخواتك سبايا. على ظهور المطايا المعذرة يا زينة يطاف بكن من بلد. يطاف بكن من بلد إلى بلد وعظم علي مصيبتين تحني الأضلاع. يلا يلا. وعظم علي مصيبتين ادخولك يا زينب مجلسين طاغي بلقنا. وزينبا وعظم علي مصيبتين دخولك يا زينب مجلس شبس يا علي دخلت بغير قناع، دخلت والحبل في عنقها، دخلت والصوت يتلوى على ظهرها، وعظم علي مصيبتين تحني الأضلع. دخولك يا زينب مجلسين ما قدر احاكيكم اهادي ساعة تنزع، قالت اجل يا ياب من وصيت. نادى بني ابا الفضل اقترب مني، وينك ابو فاضل خلك يمي يمي. أقبل العباس وقف بجانب أمير المؤمنين، تخيل الموقف ها. قال بني زينب اقتربي مني، أخذ يدها وضعها على صدره، يعني يريد يقول لها زينب لا تخافي لا تخافي لا تخافي، وضعها على صدره ثم أخذها ووضعها في يد أبي الفضل وقال يا أبا الفضل هذه وديعتي. بوصيك يا عباس تحفظها الوديعة، لا تنسى اخوك حسين لا خط الشريعة، لا تشرب الموت انسى بوسك منه، لازم تواس حسين وعياله وبنين. قال ابو فاضل دمع العين مذروع، خليت قلبي يا ابو ذايب من الخوف، اضمن اكفلها اضمن احميها كان سلمت لي، ومن ضرب راسي ومن ضرب راسي يا علي يا علي يا علي. قال لأبو فاضل دمع العين مذروع، ذوبت قلبي يا أبويا ذوبت قلبي يا أبويا من الخوف يا علي. شلد لحظات مؤلمة، شقد لحظات مؤلمة على قلب أبي الفاضل. قال لا أبو فاضل أدمع العين مذروع، خليت قلبي يا الأبو ذايب من الخوف، أضمن أحميها كان سلمت لي يا علي، أضمن أحميها كان، وما صاب السهم عيني ولا انقطعت يميني، وإن كان يا أبو حسين كفين قطعوه وضربه وجبيني وبالسهام عيني عمر. مالك علي اعتاب لو ذنب يا الله. نظر الى اولاده وجدهم قد اشتد بكاؤهم ونحيبهم، فنادى اجركم الله واحسن لكم العزاء، ثم اغمي عليه وعلي افاق من اغمائه. بني حسن غسلني كفني حنطني ببقية كفني وحنوط جدك رسول الله، قسم منه لجدك قسم منه لأمك قسم منه لأبيك قسم منه لك. قالت زينب أوما للحسين من كفاه
جاوبها ما غسلوا حسين ما غسلوا جاوبها ما غسلوا يوم الطفاف ولا مد عليه رداء عار تجو وحسان وحسان يا الله عظم الله أجوركم أحسن الله عزاءكم أغمي على الإمام أفاق من غشوته أدار عينه في أولاده نادى أستودعكم الله والله خليفتي عليكم وضع الحسن رأسه في حجره الحسين عند رجله الملائكة على رأسه يا علي تزلزلت الأرض اهتزت السماء انقطعت أنفاسه تدلت رقبته زلزل العالمين وزره أيتما مسلمين حادث زلزل العالمين وزره أيتما مسلمين وعليا
Yeah. عجبا لك يا أسد الله كيف تدنى إليك الأعادي أنت سيف إلى المعلى كيف أرضاك سيف بين كيف بين لو أتاني بعدك السائلون اليتامى كيف حالي لو سألوني أين راحت مال الأيام كيف حالي لو سألوني أين راحت مال الأيام أفإن ما تقلت تنادى في طموح تشد ضراما كيف مات الجود وقار علينا كيف صارت أحرف الدور بدفينا كيف مسلوب بالراحة خلاص رايح اختم وياك اسالك الدار خط رب وحزبك المسلم سير اختم مجلس
وأعوانه والمقاتلين بين يديه. المستشهدين تحت اللواء. اللهم أرضني عنا يوم ينظر إلى صحائفنا ولا تحرمنا من لطفه ودعائه ورضاه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين، ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موتى العلماء الأعلام والشهداء الكرام الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.